بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن من صلى في ثوب مصبوغ بصبغ مغصوب فهل أن صلاته صحيحة أم لا؟ وقلنا إن البحث تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى. أما البحث في الكبرى فهو هل أن الصفات والهيئات قابلة للملك في حد نفسها وقابلة لأن تقابل بالمال في حد نفسها أم لا؟ وذكرنا أن هذه الكبرى محل خلافين، حيث ذهب صاحب الجواهر وجمع منهم سيدنا قدس سره في فتاوى إلى أن الصفة لا تقبل الملك ولا المقابلة بالمال، وإن كان للصفة دخل في زيادة المالية. فلو أخذ شخص الفضة من غيره فصاغها خاتمان، فإن هذه الصياغة وإن أوجبت زيادة قيمة الفضة، إلا أن هذه الصياغة ليست مملوكة لمن أوجدها وليست لها مالية مقابل مالية العين وهي الفضة. بينما ذهب جمعون منهم سيدنا قدس سره في بحثه في الفرع السابق إلى أن الصفة تملك وتقابل بالمال، وممن ذهب إلى ذلك السيد الحكيم السبط حفظه الله كما نقلنا كلامه سابقا. وقلنا إن هذه الكبرى وهي هل أن الصفات تملك وتقابل بالمال أم لا، بحثها الفقهاء في عدة فروع وموارد، وصلنا إلى الفرع الثالث من الفروع المرتبطة بهذه الكبرى، وهذا الفرع هو ما تعرض له سيد العروة قدس سره في المسألة الخامسة عشر من أحكام العوضين من باب الإجارة. ففي باب الإجارة في أحكام العوضين المسألة الخامسة عشر تعرض سيد العروة لما يرتبط بهذا الفرع، لما يرتبط بهذه الكبرى. ما هو الفرع؟ الفرع إذا كانت الإجارة إجارة على الأعمال لا إجارة على الأعيان، إذ تارة يؤجر داره فهذه إجارة أعيان وهذا خارج عن محل كلامنا، وتارة يؤجر نفسه لعمل من الأعمال فهذه إجارة أعمال وهذا هو محل البحث. ففي إجارة الأعمال تارة يكون العمل ليست له نتيجة بصفة معينة، فما لو استأجره على الحراسة مثلا، استأجر فلان أن يكون حارسا لهذا البنك لهذا المكان، أو استأجر فلان لأن يكون مثلا شايكيا في هذا المكان، فإن الحراسة والشايكية عمل محترم في نفسه، لكن لا تتولد منه نتيجة وهي صفة معينة، وهذا أيضا خارج عن محل كلامنا. أما إذا وقعت إجارة الأعمال على عمل ينتج صفة، كما لو استأجره على خياطة الثوب فإن العمل ينتج صفة في الثوب، أو استأجره على صياغة الفضة، أو استأجره على صبغ الجدار وأمثال ذلك، فهنا في هذا القسم من إجارة الأعمال، وهو ما إذا كان المتعلق عملا ينتج صفة، هل التسليم يتحقق بإتمام العمل أم التسليم يتحقق بتسليم العين؟ مثلا أعطيت شخصا قماشا ليخيطه ثوبا فخاطه ثوبا وخلص العمل، فهل بمجرد أن ينتهي من العمل يستحق المطالبة بالأجرة أم يقال لا، ما لم يسلمني الثوب نفسه فلا يستحق المطالبة بالأجرة؟ فتسليم العمل بتسليم الثوب وليس تسليم العمل بإتمامه وانقضائه. وتظهر الثمرة وين؟ وتظهر الثمرة فيما لو كان القماش بيد شخص ثالث، لا هو بيد مالك القماش ولا هو بيد الأجير، فقام الأجير وخاط القماش والقماش ما زال تحت يدي ثالث، فبعد إنهاء الخياطة هل يقال سلم الأجير ما ملك عليه وما استؤجر عليه ألا وهو العمل، فعلى المؤجر أن يبذل له الأجرة وإن كانت العين بيد شخص ثالث، أم يقال لا للمؤجر أن يمتنع عن بذل الأجرة ويقول أنا لم أستلم ما لم تأخذ العين من يد الشخص الثالث وتخلي بيني وبينها، فما لم تسلمني العين ولو بالتخلية ليس لك شنو المطالبة بالأجرة. فهذا هو محل البحث عندهم، هل أن تسليم العمل بانقضائه فيستحق الأجرة بمجرد انقضاء العمل، أو أن تسليم العمل بتسليم العين فلا يستحق الأجرة قبل أن يستلم المستأجر العين؟ فهنا أفاد سيد العروة السيد اليزدي قدس سره، قال بعدنا ما بينا يا شيخنا، لا تستعجل بس أبين كلامهم بعدين، أنتم المفروض اللي في رأسنا نقولوه مقابل كلماتهم، الآن إحنا فقط حررنا محل البحث، ما هو المفروض أن يصير بعدنا ما حكينا فيه، الآن نذكر كلماتهم بعدين أنتم اذكروا رأيكم. سيد العروة قال يتحقق التسليم بمجرد الانتهاء من العمل بلا حاجة إلى تسليم العين. معللا ليش قال هذا الكلام؟ معللا أن المستأجر عليه هو العمل، فما ملكه المستأجر على ذمة الأجير هو العمل الخياطة وقد حصل. وأما الوصف فهو كون الثوب مخيطا فليس متعلقا للإجارة وليس مملوكا للمستأجر على ذمة المؤجر، فإذا لم يكن الوصف مملوكا فلا يجب تسليمه. فالذي يجب على الأجير تسليمه هو ما استؤجر عليه، وما استؤجر عليه هو العمل فقد قضاه وأنهاه. وأما الصفة فلا يجب عليه أن يسلمها بتسليم العين. لما؟ لأنه ليست الصفة متعلقا للإجارة. هذا ما ذكره سيد العروة قدس سره. المحقق النائيني قدس سره في تعليقته الأنيقة على العروة قال لابد أن نقوم بتحليل للمكان. صحيح أن الإجارة وقعت على العمل وما ملكه المستأجر على ذمة الأجير هو العمل، هذا صحيح، ولكن ما هو المناط في مالية العمل؟ لأنه إنما يستأجر على العمل إذا كان العمل ذا مالية، فلا بد أن نبحث ما هو المناط في مالية العمل. هنا أفاد المحقق النائيني بأن مالية العمل على قسمين من حيث المناط، إذ تارة يكون المناط في مالية العمل هو نفسه وليس شيئا آخر، كما إذا استؤجر على الصلاة أو استؤجر على الصيام النيابي فإن مالية الصلاة ومالية الصيام بنفس حصوله لا بشيء آخر. فهنا في هذا القسم وهو ما إذا كان المناط في مالية العمل نفس حصول العمل يتحقق تسليم العمل بمجرد الانقضاء من، وأخرى يكون المناط في مالية العمل أثره لا نفسه، كما إذا استؤجر على خياطة الثوب وصياغة الفضة وصبغ الجدار فإنه لولا الأثر لما كان للعمل أية مالية. فبما أن مالية العمل هي بالصفة، فمالية الخياطة بكون الثوب مخيطا، ومالية الصبغ بكون الجدار مصبوغا، ومالية الصياغة بكون الفضة مصوغة، إذن فبالنتيجة مملوكية العمل تستلزم مملوكية الصفة، فمن ملك العمل فقد ملك الصفة. فإذا استأجر شخصا آخر على خياطة الثوب فكما أنه ملك عليه الخياطة ملك عليه أيضا أثر الخياطة، ألا وهو كون الثوب مخيطا. فكما يملك العمل يملك شنو؟ أثره ونتيجته. وبالتالي إذا فرغ الأجير من العمل قال أنا أتممت الخياطة، يقول له ما سلمتني ملكي ألا وهو الصفة، أنت الآن سلمتني العمل فسلمتني أحد الملكين، أما الملك الآخر وهو الصفة لم تسلمني إياه، ولا يتم تسليم الصفة إلا بتسليم العين نفسها، لأن الصفة قائمة بالعين. فما لم يسلم الأجير الثوب لا يكون مستحقا للمطالبة بالأجرة. لما؟ لأن هذا الأثر صار مملوكا ببركة مملوكية العمل، وإنما صار مملوكا بمملوكية العمل لأنه لولاه لما كان العمل شنو؟ ذا ماليتين. هذا كلام من؟ محقق النائيني، شيخ المحققين قدس سره. تفضلوا شيخنا. كل أمر مقدور بالواسطة فهو مقدور، الصفة مقدورة بالواسطة يعني بواسطة العمل، إذن هي أمر مقدور، وما دامت أمرا مقدور تدخل ضمن متعلق الإجارة. فللمستأجر أن يقول استأجرتك على الصفة، إن قلت والله أنا غير قادر على الصفة، الجواب أنك قادر عليها بالقدرة على سببها. بلي هكذا يلتزم النائب. نعم صح. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء 30 من موسوعته المباركة صفحة 200 ناقش شيخه المحقق النائيني، وهذا النقاش هو نقاش لنفسه لأنه خالف هذا الكلام في بحثه في المكاسب. فإنه في الفرع السابق نقلنا عنه أنه اختار أن الصفة تملك وتقابل بالمال، وهذا ما أثبته المحقق النائيني في هذا الفرع. لكن سيدنا قدس سره في هذا الفرع يناقش أستاذه بما يصلح أن يكون نقاشا له فيما ذكره في بحثه في المكاسب في خيار الغبن كما سبق نقله. وهذا الكلام طبعا متأخر عن ذاك، يعني هو بحث الإجارة بعد أن بحث البيع والخيارات. زين. قال سيدنا قدس سره والكلام في جهتين، الجهة الأولى إن المملوك في باب الإجارة هو الوصف، أو المملوك هو شنو؟ نفس العمل فقط من دون الوصف. فهل الوصف الذي يكون في العين بعد العمل يكون مملوكا للمستأجر بتبع ملكيته عمل المستأجر عليه كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس سره، أو أن المملوك هو العمل لا غير، الوصف لا يدخل في الملكية؟ قال هو الآن يجاوب. قال الصحيح أن الوصف لا يملك، فقال إن الأوصاف القائمة بالعين ككونها مخيطة أو مصوغة أو ما أشبهها غير قابلة للملكية أبدا. أصلا الوصف لا يملك، أصلا الوصف لا يقابل بالمال، فكيف يدعي المحقق النائيني أن المستأجر ملك العمل وملك الصفة؟ ومن ثم يعني لأن الوصف لا يملك، ومن ثم ليس لأحد أن يملك غيره الصفة بهبة مثلا. فصاحب الثوب يقول الثوب لي لكن وهبتك يا شيخ إحسان وصف المخيطية، أو الفضة لي لكن وهبتك يا شيخ إحسان وصف الخاتمية. شو يفيد هذا الكلام؟ يقول لو كان الوصف يملك لصحة تمليكه بالهبة، لكنه لا يصح تمليكه لأن الوصف أساسا غير قابل للملك والمبادلة بالمال. زين، ما هو الشاهد على ذلك؟ هو يذكر شاهد على أن الوصف شنو؟ لا يملك ولا يقابل بالمال. قال: والذي يكشف كشفا قطعيا. قطع دائما هو السيد الخوي اعترفه عنده مع قاطعيات، يعني ما عنده منه ومنه بالبداهة وبالقطع وكله ولا محالة، كلها الشكل كلامه. والذي يكشف عما ذكرنا كشفا قطعيا أنه لو أكره أحد أحدا على عمل مستتبع لصفه في العين كخياطة الثوب، فلازم القول بمملوكية الصفة اشتراك المكره مع المكره في العين الموصوفة. فإذا أكره شخص الشيخ إحسان على صياغة الخاتم، على صياغة الفضة خاتما، لازم كلامكم أن الشيخ إحسان يصبح شريك مع مالك الفضة، فمالك الفضة يملك العين والشيخ إحسان يملك شنو؟ الصفة. هذا لازم كلامكم. لبقاء الصفة على ملك المكره وعدم خروجها إلى ملك مالك العين بناقل شرعي، لأن المكره ما نقل الصفة عن ملكه، لا وهبها، لا صالح عليها، فتكون الهيئة للمكره والمادة للمكره ويحكم باشتراكهما في العين، وهذا كما ترى باطل جزما. فشنو يقول المحقق؟
أن العين صارت ذات ميزة زائدة فتبدلت العين، العين الذي استبشر عليها غير العين الذي يجب عليه الإيفاء بها.
صح صحيح، ولكن ليش يجب تسليم الصفة؟
لأن العين يعني أصبحت عين أخرى، واللي هو من البعيد أن يقول أنه العامل أو الخياط ملك الخياط،
هو هكذا يقول. شوفوا، وهذا عبارة النائيني بالضبط نقل، هو يقول هكذا: فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل، ويتوقف تسليم ما آجر نفسه عليه على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. بس يقول تملك، يملك، ويقول يملك تبعا لتملك العمل، بينما الشيخ يقول ما يملك اصلا، هيك ما ملك شيء.
تملكه مستحيل يعني كوصف، وليس له تقوم الا بموضوعه.
بل فهو كيف تجمع بين الامرين؟
نحن كلام النائين على انه يملك تبعا للعين.
لا، هو يقول يملك تبعا للعين، محتاج حمل.
استؤجر عليه هذا ليعملها كانت قماش، أما العين الذي يجب عليه أن يسلمها فهي ثوب.
يعني يلزمه ملكية الاستقلال.
هو
التبعية.
إيه السيد الخوي يقول ولا تبعية، يقول ولا تبعية،
يقول لا يمرتكز العرف، يقول لا يسلم العمل عرفا إلا أن يسلم الصفة المخيطية.
ليش؟ إذا الصفة مو مملوكة ليش يسلمها؟
يعني مرتكز العقلاء يقول تسليم،
يقول السيد الخوي ماكو مرتكز عقلائي على أن الوصف يملك لا استقلالا ولا تبعا ولا شيء ولا ما شيء.
استقلالية متبعية، هذا
ديروا بالكم. هذا الخوي
سيدنا، كيف يمكن التفكيك بين الصفة وبين العين؟ إذا كانت الصفة، إذا كانت الصفة متضمنة مضمونة بالعين
فليست مملوكة، المملوك هو العين.
لماذا لا نقول بأن الحقيقة أنه النظر إلى الزيادة والنقصان في القيمة؟
لا، هو يقول يصرح بتملك، بعد ليش بعد نلف منه؟ هو يقول في عبارته: فتملك الصفة تبعان. خو، ويلاحظ على ما أفاده سيدنا قدس سره ملاحظتان: الأولى إن الباطل الذي ذكر، قال هذا اللازم باطل، إن الباطل، إن اللازم الباطل الذي أفاده هو الاشتراك في العين، بأن تكون هذه العين بما هي عين مشتركة بين شخصين، أحدهما يملك المادة والأخرى يملك الصفة، بحيث يحق لمالك الصفة أن يهبها يمهرها. يتزوج لوحدة ويقول لها مهرتك الصفة التي في الخاتم، أما المادة باقية على ملك مالكها مثلا. فاللازم الباطل هو الاشتراك في العين بما هي عين. فلو قال المحقق النائني بأن الشركة في المالية وليست في العين، أنا لا أقول بالشركة في العين، أقول بالشركة في المالية، كما التزم به سيدنا قدس سره في الفرع السابق وأفتى به السيد الأستاذ في منهاج الصالحين، فقال بأن من أحدث الصفة صار شريكا مع مالك المادة، لكن لا في العين بل في المالية. فلو قيل بأن الشركة تقع ولكن شركة في المالية لم يكن لازما باطلا كما أفاد قدس سره الشريف. إلا أن يقال ما هو الموجب للشركة في المالية؟ فأنتم إما أن تقولوا أن من أحدث الصفة ملكها أو لا. فإن قلتم بأن من أحدث الصفة ملكها فمقتضى ذلك هو شركة في العين، فالقفز إلى الشركة في المالية تحتاج إلى شاهد ودليل. وإما أن تقولوا بأن من ملك الصفة لم عفوا بأن من أحدث الصفة لم يملكها، وهذا ما يقرره سيد الخوي قدس سره ويدعي أن المرتكز العقلائي على ذلك. فلو فرضنا كما سبق ذكر هذا الفرع، فلو فرضنا أن الشيخ إحسان اعتقد خطأ أن هذه الفضة له وقام وصاغها خاتما، ثم تبين له أن الفضة لغيره، فأنتم بالخيار، إن قلتم أنه ملك الصفة لأنها نتيجة عمله صار شريكا في العين ولا معنى للشركة في المالية، وإن قلتم بأنه لم يملكها فإذا لا شيء له، قولوا له خدع حافظ تماس الدعاء في مان الله ماكو شيء، صح لو لا؟ ايش رايك؟ والملاحظة الثانية على السيد قدس سره أن هذا التمثيل بالإكراه مخالف لمبناه، حيث إن مبناه قدس سره أن من أكره شخصا على عمل ذي مالية ضمن قيمة العمل. فإذا أكرهت شخصا على عمل ذي مالية كصياغة الفضة ملكت عفوا ملك علي قيمة العمل. والضمان بنظره قدس سره من باب المعاوضات كما مر بحثه، فإذا ضمن المكره قيمة العمل لمن؟ للمكره، والضمان معاوضة، فهذا يقتضي أن القيمة تدخل في ملك شنو؟ المكره. ومتى بذل المكره القيمة للمكره دخلت الصفة في ملك من؟ ملك المكره، لأنه بذله قيمتها، فإذا دخلت في ملكه انتفت الشركة. إذن إنما يتصور الشركة في مثال الإكراه لو بنينا على أن الضمان ليس من باب معاوضات كما هو مبنى جمع من الفقهاء. أما إذا بنينا على أن الضمان من باب المعاوضات فقد ضمن المكره للمكره قيمة العمل ويجب عليه بذل هذه القيمة، وإذا بذلها أصبحت الصفة شنو؟ ملكا لمن؟ ملكا للمكره، فالشركة منتفية. هذا تمام الكلام في الكبرى، وقد تبين بذلك أن الحق مع سيدنا الخوئي وصاحب الجواهر قدست أسرارهم من أنه لم يقم المرتكز العقلائي على تملك الصفة لا استقلالا ولا تبعا، وإنما غايته أن الصفة موجبة لزيادة المالية، وأما كونها مملوكة أو مقابلة بالمال فمما لم يقم عليه شاهد من المرتكز العقلائي. ونتيجة هذه الكبرى أن من اعتقد أن المادة له فأخذها وصاغها فضة، أو اعتقد أن القماش له فأخذه وصاغه وخاطه شنو؟ ثوبا، ثم تستر به من؟ مالك المادة، مالك القماش، تستر به في الصلاة، فهو لم يتستر في المغصوب. لما؟ لأن الصفة ليست ملكا لمن أحدثها. هذا تمام الكلام في الكبرى. وأما الصغرى وهو من صلى في الثوب المغصوب بصبغ مغصوب فما هو حكم صلاته؟ فقد أفاد سيدنا قدس سره في الجزء الثاني عشر من موسوعته مليح صفحة 139 و140، قال إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب فلا يخلو الأمر، إما أن تبقى المادة في الثوب أو تزول ولا يبقى إلا اللون، فإن بقيت المادة في الثوب فالمادة ما زالت على ملك صاحبها وهو المغصوب منه، وبالتالي لا تصح الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب. وأما إذا افترضنا أن المادة شنو شيخ حسان؟ زالت ولم يبق في الثوب إلا لون الصبغ، فحيث إننا بنينا على أن الصفة لا تملك، إذن ليس لصاحب الصبغ شيء في هذا الثوب، والصلاة فيه ليست صلاة في المغصوب. فإن قلت يا شيخ إحسان، فإن قلت على فرض أن المادة موجودة، فهذه المادة بحكم التالف عرفان، وإذا كانت بحكم التالف عرفان فالصلاة فيها ليست صلاة في المغصوب. فأجاب عن ذلك سيدنا قدس سره قال إن تغير الصبغ من شكل إلى آخر لا يعني انعدامه وانصرامه، ويشهد لهذا نظائر المقام، فلو غصب مقدارا من الشاي، سيد كان يشرب شاي هو فذا أمثلته، فلو غصب مقدارا من الشاي وصب عليه الماء المغلي المباح حتى اكتسب الماء لون الشاي، أفهل يمكن القول بجواز شرب الشاي بدعوى أن المغصوب تاليف؟ يا شيخ حسام التزم يلا. وأوضح من ذلك ما لو غصب الدهن، العراق يقولوا دهن حر، ها دهن حر، دهن ممتاز، أخذ شنو غصب وألقاه على التمن على البرنج، بحيث لا يمكن رده. خلاص من تشبع بهذا الدهن، أفهل ترى أنه يجوز أكله بزعم أن الدسوم عرض تالف؟ وأوضح من الكل، ما لو غصب كمية من السكر، أخذ كمية من الشكر وأذابها في الماء، أفهل يسمح بشربه استنادا إلى دعوى أن السكر قد تليف؟ فلا إشكال أنه لا يكون الاستعمال سائغا في شيء من هذه الموارد. والسر هو أن ما دامت عين المغصوب باقية وإن تبدلت الهيئة فدعوى التلف عرفا ساقطة البتة. كيف العرف يقول أن السكر قد تلف والحال بأنه ما زال أثره موجودا؟ فإن بقاء أثره كاشف عن بقائه، مو عقلا بل عرفا أيضا، بل يقال ما زالت العين باقية عرفا فضلا عن بقائها عقلا لبقاء أثرها، فلا تعد تالفة حتى يجوز التصرف. إذن لابد أن تفصلوا في الثوب المغصوب بصبغ، في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، بين بقاء المادة وبين تلفها. هذا الكلام من السيد كلش جميل ولطيف وصحيح، بس هذا يخالف كلامه في الاستحالة. شون يخالف كلامه في الاستحالة؟ مثلا الجيلاتين، الجيلاتين البقري مثلا الذي يؤخذ لشنو؟ مو للأدوية، الذي يؤخذ لجعل الحليب جبنا، أو ما يوضع في الجلي. شو يسموه الجلي؟ عام جل جل يلا جل، ما يوضع في الجل لكي يتماسك ويتحول إلى مادة متماسكة. هنا ذهب سيدنا إلى الاستحالة وقال بأن هذا الجيلاتين قد استحال المأخوذ مثلا من عظم البقر مثلا أو عظم الخنزير أو ما أشبه ذلك، قد استحال، ومقتضى استحالته هو طهارة هذا الجل وجواز أكله. ولكن ذهب السيد الأستاذ دام ظله إلى أن بقاء الأثر كاشف عن بقاء العين وعدم الاستحالة، فلا يتصور الاستحالة مع بقاء الأثار، وبالتالي فدعوى الاستحالة في أمثال هذه الموارد مشكلة جدا. هذا فقط ذكرناه من باب التعقيب، والحمد لله رب العالمين. ندخل في مسألة جديدة، وهو ما إذا صلى في ساتر فيه الخمس أو الزكاة، والحمد لله.